بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم اقبلهم عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم بموضوع بعنوان دمعة تائب. دمعة تائب ذاق حلاوة التوبة وعرف طعمها، فمشاعره دياشة وعباراته صادقة ودموعه حارة، ففي قلبه حرقة وفي دمعه أسرار. وجد للطاعة حلاوة وللعبادة لذة، عرف طعم الحياة وذاق طعم السعادة والراحة وحلاوة الإيمان. دمعة تطفئ حرقة الذنوب والعصيان، وتخفف مرارة البعد والحرمان، وتشعر بالأمان والحنان. دمعة تائب من عبد اقترف، من عبد اقترف وانحرف فبادر واعترف، ومن عبد أجاب فأناب وراجع فتاب. دمعة تائب من قلب انفطر تعشق السحر، يا ترى ربي غفر. دمعة من القلب تسري وعلى الخدين تجري لتعلن فك أسري، دمعة تائب تعزف لحنا عذبا على الخدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دمعة تنجلي بها ظلمة الليل الحزين وظلام السنين، وذكريات وأحزان وأشجان. دمعة تائب من خطاياه، معترف بما جناه، معتذر إلى مولاه. لا إله إلا الله قرب المحب وأدناه، وبلغه مناه، من طلبه أعطاه، ومن لاذ بحماه حماه. يا عبد الله، ماذا بعد الصحة إلا السقم؟ وماذا بعد البقاء إلا الفناء؟ وماذا بعد الشباب إلا الهرم؟ إخوة الإيمان، إنما مرض القلوب من الذنوب. اسمعوها جيدا، تأملوها. إنما مرض القلوب من الذنوب، وأثر العافية أن نتوب. فبالتوبة يتذوق العبد حلاوة اللقاء بربه الرحيم الرحمن، غافر الذنب وقابل التوب، بعد أن تجرع مرارة الفراق، بعد أن تجرع مرارة الفراق وأوغل في طريق الشقاق والنفاق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. التوبة باب الرجاء والأمل، فسبحان من فتح لنا باب الأمل، وسبحان من هو أرحم بنا من أمهاتنا. فأي طعم للحياة بدون التوبة؟ التوبة دموع حرة كالشموع تضيء طريق الرجوع. التوبة مشاعر وأحاسيس ترسم طريق الأمل. التوبة ابتسامة ولبة قلب تفطر ألما وحمدا. كيف وهي بينك وبين رب يراك ويعلم كل ما اقترفت يداك، وهي عنده في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولكنه رب غفور رحيم. فمن أعظم منه جودا والخلائق له عاصون، يراقبهم ويسلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، ويتولاهم ويحفظهم كأنهم لم يذهبوا. يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاه فلم يجب؟ ومن ذا الذي سأله فلم يعطه؟ ومن ذا الذي أمله لنائبة فقطع به؟ أما ذا الذي أناخ بباده فنحاه؟ ومن ذا الذي رجاه فقطع رجاه؟ هو الفضل ومنه الفضل، وهو الجواد ومنه الجود، وهو الكريم ومنه الكرم. ومن كرمه أن غفر للعاصين وأعطى السائلين وأحب التوابين والمتطهرين. نذنب ونعصي ونخطئ ونسيء، ثم نأوي إليه نستغفره ونتوب إليه نستغفره وندعوه ونتوب إليه ونرجوه. فأين عنه نهرب؟ وأين عن بابه يتنحى العاصون المذنبون أمثالنا؟ فمن لنا سواك يا ربنا؟ من لنا سواك يا ربنا؟ إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب كم بيني وبينك من الأسرار وهبك الأسرار، لكن عزائي أنني أحبك. بيني وبينك جسر حب خالد ورؤى تحرك كل قلب جامد. بيني وبينك من صلاتي سلم ما زلت أمنحه عزيمة صاعدي. أرضى به عن هذه الدنيا التي تغري ببهجتها فؤاد العابد. يا رب عفوا إن ذنبي لم يزل إذ أن يعذبني ويوهن ساعدي. أخطأت يا ذا العفو حتى صرت في طرق الأسى أمشي بذهن شارد. أرنو إليك بمقلة مبسورة فيها من العبرات أصدق شاهدي. يا رب أوهن قلبي الشاك الأسى، يا رب ما جد بالأمين قصائدي. من ذا يفك الطوق عن عنقي إذا جمع الأنام على صعيد واحد؟ ما لي سواك إذا تضاربت الرؤى حول الصراط وجف ماء الرافد. وجهت نحوك يا مهيمن دعوة مشفوعة مني برهبة ساجدي. معاشر الإخوة والأخوات، بشائر ومبشرات، فالتائبون والتائبات بالعشرات والمئات، أجفانهم تفيض بالعبرات، وعبر الهاتف أطلق السفرات، ورسائلهم وربي تئن بالحسرات والآهات. هذه تائبة أوغلت في طريق الفساد حتى الجمالة، كتبت تقول: طلبت الموت وسعيت له، أكلت حبوبا وأصبت بحالة تسمم ولم أمت، كسرت كأسا ومزقت شرايين يدي اليسرى ولم أمت، أخذت مسدس أخي وكنت على وشك أن أفرغه في صدري، ولكن أمي كانت أسرع مني ومنعتني. ومع كل ما حدث كنت أفتقر إلى شيء. كنت أسأل نفسي دائما لماذا لا تعجبني هذه الحياة التي أحياها؟ حتى تعرضت في عملي على إحدى الأخوات الصالحات إلى أن قالت في رسالتها: بدأت أصلي وتركت التلفاز وسماع الأغاني ومزقت الصور التي في غرفتي وتركت كل ما هو حرام، وها أنا على هذا الطريق الذي وجدته أخيرا. نعم، هذا ما كنت أفتقده وما كنت أريده. هذه الراحة وهذه الحياة التي أريدها. أخي، لا أريد العودة إلى الوراء بعدما وجدت طريق الهداية أريد رضا ربي، لا أريد إغضابه. أخي إن في دموعي لذة الخائف من ربه، وفي صدري هواء نقيا لم أستنشقه منذ ولدت، وفي عيني نظرة تائبة خائفة من النظر إلى المحرمات. إنني أريد رأيك، ولكن قبل أن تحكم علي تذكر بأن الله يقبل التوبة وأنا تائبة، والله شاهد على ما أقول. أخي أعطني رأيك ولا تدخل علي بنصيحة. أخي أنا ما زلت أتخبط، فأمسك بيدي حتى يشتد ساعدي، إلى آخر كلماتها. يا معشر التائبين، يا معشر التائبين، إياكم والفزع إلى المخلوقين، وعليكم بالاعتصام برب العالمين والإصرار له بالتوجع والأمين. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كم في الظلام له إذا نام الورى من زفرة في إثرها يتوجع، ويقول في دعواته يا سيدي العين يسعدها دموع الرجع. إني فزعت إليك فارحم عبرتي، وإليك من ذل الخطيئة أفزع. فمن علي بتوبة أحيا بها، إني بما استرمت يداي مروع. القلب محترق والدمع مستبق، والكرب مستمع والصبر مفترق. كيف القرار على من لا قرار له، مما جناه الهوى والشوق والقلق. يا رب إن كان شيء فيه لي فرج، فمن علي به ما دام بي رمق. وإليكم مشاعر تائبة كتبتها بيدها، ومما قالت هاجت في نفسي مشاعر سابقة. تفجرت الأحزان دموعا ساخنة، غشاني الخوف بعد حضور تلك الكلمات. استيقظت من غفلتي بعدها، فكيت بكاء شديدا لم أبكه من قبل، فكيت بكاء شديدا لم أبكه من قبل، تحسرا وندما على ما مضى من الذنوب والمعاصي. لم أكن أتصور ذلك لقساوة قلبي، فلا أعتقد أن هناك من هو أقسى مني قلبا. إنني أريد أن أتوب إلى الله وأعود إليه، ولكن هناك شيئا ما يحول بيني وبين التوبة، لا أعرف ما هو. فكلما حاولت التوبة والرجوع إلى الله وتبت، عدت مرة أخرى للذنوب وأشد من قبل. أسألكم بالله ساعدوني، فقد مللت من عصيان الله وكثرة الذنوب، وفي بعض الأحيان أيأس وأعتقد بأن الله لن يهديني. إن أعظم شيء عطيت الله فيه هي الصلاة، فقد جعلتها محطة تسكين، وأديها بسرعة وأنقرها كنقر الغراب. لا أدرك من صرف من الركعات، لا أصدق أنني أنتهي منها، لأنني وأنا أؤديها أحس بأن هموم الدنيا كلها فوق رأسي. ثم عددت بعض معاصيها إلى أن قالت، وفي ختام رسالتي هذه أطلب منكم مساعدتي وإنقاذي من عذاب الله في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان، فأنا خائفة جدا من أن يأتي أجلي وأنا على هذه الحال. أختكم المستنجدة. وهذا سائب يقول وقد غورقت عيناه بالدموع، قال فبدأت بالبكاء على نفسي وعلى ما مضى من عمري في التفريط في حق الله وحق الوالدين. بدأ عقلي يفكر وقلبي ينبض وكل جوارحي تناديني اقتل الشيطان والهوى. وبدأت حياتي تتغير وهيئتي تتبدل، فقد خرجت من حياة الفلس والوجود إلى حياة شعرت فيها بالأمن والأمان والإطمئنان والاستقرار، إلى آخر كلماته. وهكذا أيها الأحبة، هكذا فالتائب غزير الدمعة كثير العبرات والسفرات، ودموع التائبين فيها عبرة لكل عاقل. وفرقات النادمين مليئة بالدروس والمواعظ، تبكي عيونهم الأسف لما مضى، وتتقطع أفئدتهم على ما فات وانتهى. أخيتي لا تبكي، أخيتي أخي لا تبكي بكاء اليأس، وبكي بكاء الفرح، وانثر دموع السعادة للحياة الجديدة. أتبكي أتبكي وفي عينيك تزدحم الرواء، وفي قلبك الشادي من الحب جدول. أتبكي وفي أعماقك النبع لم يزل سخيا، وعهدي أن قلبك ينهل بربك لا تكثر على صخرة الأسى. الصمود فإن اليأس يدني ويقتل. بادر ولا تتردد، إياك والتسويف، أسرع قبل فوات الأوان، واسمع للمبادرة والعزيمة. عند هذه المرأة المؤمنة لقد زنت، نعم أخطأت وغفلت عن رقابة الله، غفلت عن رقابة الله للحظات، لكن حرارة الإيمان وخوفها من الرحمن أشعلت قلبها وأصبت مضجعها، فلم يهدأ بالها ولم يقر لها ولم يقر قرارها. أتيت ربي وهو يراني، كيف ألقاه وقد نهاني، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حر المعصية لأجج نارا في قلبها، وأقلقها كبر الكبيرة في عينها، وخبث الفاحشة يستعر في صدرها، حتى لم تقنع بالتوبة بينها وبين ربها، فقالت أصبت حدا فطهرني. عجبا لها ولشأنها، هي محصنة وتعلم أن الرجم بالحجارة حتى الموت هو حدها، فينصرف عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم جنة ويكره ويردها. وفي الغد تأتي لتقدم له الدليل على فعلها، لم تردني لم تردني، لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى من الزنا. فقال لها اذهبي حتى تلدي، فيا عجبا لأمرها. تمضي الشهور والشهور ولم تخمد النار في قلبها، فأتت بالصبي في غرفة تتعجل أمرها، ها قد ولدته فطهرني. عجبا لها، قالت هذي فأرضعيه حتى تفطميه. واها لها، سنة سنتان ولم يطفأ شرها، فلما فطمته أتت بالصبي وفي يده كسرة خبز دليلا لها، وقالت قد فطمته وأكل الطعام برهانها. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس برجمها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد فتبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها، صاحب وقت لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. أفلا نعجب من حالها، حولين كاملين وحرارة المعصية تلسع فؤادها وتحرق قلبها وتعذب ضميرها، فهنيئا لها، إنه الخوف من ربها. وهكذا هكذا فلتكن العزيمة والإصرار على التوبة الصادقة. إذا لم يرد المرء عن فعل منكر حياء ولم يردعه عنه يقين، فقد ضاع حتى لو بدا منه مظهر جميل ولو تاقت إليه عيون. يرد يدي عن بطشها خوف ربها، ويمنع نفسي أن تخادع دينه. وما العز إلا في التضرع والتقى، وإن قل مال أو جفاك معين. وأنت أنت أيها الصالح، لماذا صرفت عني سمعك وبصرك عندما سمعتني أتحدث عن التوبة؟ هل تظن أنك بمن أعني التوبة؟ لا تكن مغرورا، فتظن التوبة لا تعنيك، وكأني بك وأنت تقرأ أو تسمع عنوان هذا الدرس يقفز خيالك لأصحاب الكبائر والجرائم وأهل الشهوات والفساد، ولن تفكر أو يخطر بذلك أن حديثنا يعنيك ولك فيه نصيب. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن التوبة إلى الله كما أوضحها القرآن الكريم ليست في حق المذنبين فقط، وإنما هي في حق المؤمنين أيضا. وتكون التوبة في حق أهل الإيمان من تقصير في الواجبات وضعف في أداء الطاعات، انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا التوبة من العجب بالنفس والعمل، وأحقاد وأضغان، وحسد وغيبة، وتواكل وخمول وفتور، وغيرها من الآفات التي يقع فيها الكثير من الصالحين. فما أحوجنا وربي للتوبة كل لحظة، فأين نحن من حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم الذي كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وما صلى صلاة قط بعد إذ نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا وقال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ويقول ابن القيم رحمه الله قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم العباد إلى تائب وظالم، وما تم قسم ثالث للبتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. انتهى كلامه رحمه الله. فإياك أخي، إياك أخي أيها الصالح، إياك واستكثار الطاعة، فإن استكثارها ذنب كما أن استغلال المعصية ذنب. والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده. وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله، وكلما كبرت في قلبك قلت وصغرت عند الله، وسيئاتك بالعكس. إذا فالتوبة يحتاجها العبد منا في أول حياته وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. قال يحيى بن معاذ: الذي حجب الناس عن التوبة، الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحافظة للنفس عن كل همة. فيا أيها الصالح احذر نفسك ولا تغتر بصفاء الأوقات، وإنما بأوقات الفتن والشدة والأزمات، وعند النهايات تظهر الخفيات. نسأل الله حسن الخاتمة. تأملاكم في شروط التوبة. أخي الحبيب، إن للتوبة السابقة شروطا يجب أن تتحقق، وهي معلومة مشهورة، لكن لي وقفات تأمل حولها فاسمعها. أولا: الإقلاع عن الذنب. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نقلت في قلبه نقطة سوداء، فإن هو ندع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، من تركها لغير الله. أما من تركها لله وأخلص النية لله وألح بالدعاء إلى الله، أعانه الله ووفقه وسدد خطاه ويسر له التوبة والعمل الصالح. واسمع لهمة السائب يقول: دخلت إلى البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لبعض الفاسقين والفاسقات، فاندفعت إلى الصور أمزقها، ثم ارتميت على سريري أبكي، ولأول مرة أحس بالندم على ما فرطت في ذنب الله، فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عيني. إلى آخر كلامك. إن مما يعينك على الإقلاع عن الذنب علمك بأضرار الاستمرار على الذنوب والمعاصي، فإياك والاستمرار، إياك والإصرار على الذنب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الداء والدواء أضرارا كثيرة للاستمرار على الذنوب، أرجو أن تقرأها في الكتاب. وذكر منها: حرمان العلم، ذهاب الحياء، ضيق الصدر، حرمان الطاعة، سوء الخاتمة، الطبع على القلب، قلة التوفيق، الوحشة في القلب، لزوم النقم، طوال المذنب، محو البركة، عذاب الآخرة. وهكذا فإن المعاصي هي الداء، فإن المعاصي هي الداء الدوي والمرض العضال الذي يفسد القلوب والعقول والبلدان والأبدان، وهي تكسو الوجه سوادا وذلا، لا يزول وربي إلا بالإقلاع عنها والتوبة منها. ثانيا: العزم على ألا يعود إليه أي إلى الذنب. أيها التائب شد بنيان العزم بحجر كل ما يذكرك بالذنب من وسائل الزكاة ورزقة السوء. تخلص من رواتب الماضي واقطع الصلة بكل ما يذكرك به، وكما في حديث الذي قتل 100 نفس، ولا ترجع لأرضك فإنها أرض سوء، ولا ترجع لأرضك فإنها أرض سوء. فإنه ينبغي للتائب مفارقة الأحوال والأماكن التي اعتادها زمن المعصية والانشغال بغيرها، وهذا من أهم ما يجب أن يحرص عليه التائب في أول توبته. فاعرف قدر لطفه بك وحبه لك يوم من عليك بالتوبة، فاهجر وسائل الفساد التي تذكر بالماضي وتخلص منها، ولا تصادق فاسقا ولا تثق به، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. فإن هذه دلائل على صدق العزم لأنك لن ترجع مرة أخرى. ثالثا، الندم على ما حصل، اعترافك أيها المذنب بالخطأ وتنكيس رأسك بالندم هو ورب الرفعة. فأنين المذنبين وانكسار التائبين ودموع النادمين، فيهن يجد التائب حلاوة الإيمان وصدق التوبة من الذنوب والعصيان. فاللطف مع الضعف أكثر، فتضعف باللطيف جل وعلا ما أمكنك. انتشر بين يدي الله بشارة عظيمة للعودة والتوبة والاستغفار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. حديث حسن رواه الطبراني في المعجم الكبير. فسارع إلى التوبة من كل ذنب ولا تؤجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له، رواه أحمد وغيره وهو في صحيح الجامع. وهذا شاب يقول عبر الهاتف وبصوت مليء بالحسرة والألم، يقول: أكلمك من إحدى الدول الغربية، وقد تعدت للدراسة منذ أشهر فقط، ولكني خسرت كل شيء. ثم يبكي بكاء حارا، ثم قال بصوت متقطع: جئت إلى هنا أي إلى أوروبا وخسرت ديني وأخلاقي وعاداتي وآدابي. لقد فعلت كل ما يخطر لك، ذهبت للمرافق، شربت الخمر، زنيت. ثم زاد نشيته وبكاؤه حتى قفت عليه فقلت له محاولا تهدئته: أبشر، فلن يخيب الله هذه السماعات والآهات، ويا ليتني ما قلتها فما أن سمعها. حتى زاد بكاؤه وأجهش بصوت عال: انخلع قلبي خوفا عليه. هدأ ثم قال: أقسم بالله أنني لا أنام الليل من الهم والأرق والحسرة والندم. فانقطع الاتصال، فأعاده مرة أخرى وهو يقول: أرجوك أن تدلني على شيء يذهب عني هذا الكابوس الجاثم على قلبي. ثم انخرط في البكاء بمرارة إلى آخر الحديث معه: لمن ألود ومن أشكو له حالي، سواك يا رب في حلي وترحالي، تقضي بأمرك يا ربي وأقبله، فأنت أعلم يا رحمن بالحال. أوغلت في درب أحلامي وكم تعبت رجلي وكم شكت الأحلام في غالي. فما أنسى ذلك الندم العجيب والحفرة الغريبة من تائب الشرقية الذي اتصل عبر الهاتف يتقطع قلبه ويتألم من كبيرة وقع فيها، وهو يصرخ ويتأوه: هل لي من توبة؟ لا أظن أن الله يغفر لي. وعبثا حاولت أن أفتح له باب الأمل وطريق الرجاء. يقسم بالله بأغلب الأيمان أنه منذ أيام لا ينام ولا يهدأ له بال. قلت له: إن الله غفور رحيم، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء وأنت بهذا الندم وهذه المرارة صادق التوبة إن شاء الله. قال: كيف يغفر الله لي؟ كيف أكفر عن هذا الذنب الذي نزله عرش الرحمن؟ الجهاد في سبيل الله يكفر هذا الذنب. قلت له الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة، المهم أكثر من فعل الخيرات فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال فعلت كل شيء، أصوم وأقوم الليل وأتصدق وأدعو الله وأستغفر، ولكني لم أطمئن وقلبي يحترق، نار تلتهب في جوفي، لا أظن أن الله سيغفر لي إلا إذا أقيم علي الحد. قلت له اتق الله، ستر الله عليك، فلم تفضح نفسك؟ وما زلت معه نحو ساعة حتى أغلق سماعة الهاتف على مضى أن يجعل التوبة بينه وبين الله. وبعد أشهر ذهبت لمحاضرة في الشرقية، وبعد المحاضرة وعند باب السيارة وإذا بشاب ينشق علي معانقة وتقبيلة وهو يبكي بحرارة، فخشيت أن يفضح أمره بين الناس فأرسلته معي وهو لا يزال يبكي ويقول يا شيخ أرجوك اسمح لي أن أذهب للقاضي ليقيم علي الحد لأرتاح من هذا العذاب. فقلت لا والله لا أسمح لك، وقد ستر الله عليك وقد سترك الله. قال والله إن سألني ربي عن ذنبي لأقفن وإياك أمامه. قلت له والله ما قلت لك إلا ما أعرفه من سماحة الإسلام ومنهج السلف الصالح في هذه المسألة. فسكت على مضض وذهب معنا لمجلس، ويعلم الله ما ذكرت الله ومغفرته ورحمته إلا أجهش بالبكاء حتى بدت علامات الحيرة والدهشة في وجوه الحاضرين الذين لا يعلمون عن قصته شيئا. وكان قد حضر معي موقف أحد طلاب العلم فتعرف عليه وأوصيته به خيرا. وهكذا حرقة الدم ودموع الندم تفضح صاحبها. فاحت بسري في الهوى أدمعي ودلت الواجي على موضعي، يا قوم إن كنتم على مذهبي في الوجد والحزن فنوحوا معي، يحق لي أبكي على زلتي فلا تلوموني على أدمعي. وتذكرت وأنا أعيد أحداث هذه القصة قصة ماعز رضي الله عنه في الصحيحين عن بريدة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكره فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدليت؟ قال نعم. فأمر به فرجل. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بيده ثم قال اغسلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو فتنت بين أمة لوجعتهم. وهكذا قلب المسلم الصادق وإن وقع بضعف وغفلة سرعان ما يرجع ويندم، بل ويحترق لجرأته على عصيان ربه. وربما وصل به الأمر أن يستعجل تطهير نفسه بالحد في الدنيا فلا يرقأ له دمع ولا يغمض له جبن حتى يبذل نفسه في سبيل رضا الله عنه، مع أن الرحيم قد أمره بالستر على نفسه وأمره بالتوبة بينه وبين ربه.
لكنها قلوب أحرقها حر المعصية، نسأل الله أن يغفر لنا ولها. ويزاد شرط رابع إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي، وهو رد المظالم إلى أهلها، فيبرأ من حق صاحبه فإن كان مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قصد مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها. قال إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، كما في صحيح البخاري. أين حلاوة الإيمان؟ فإني لم أجد لها طعما. سؤال سأله بعض السائلين، وللإجابة أقول إن من العجائب عند بعض السائلين، وخاصة ممن أمعن في الفساد وكبر في الكبائر، أنه يريد أن يجد حلاوة الإيمان والراحة والسعادة في أول توبته، يريد أن ينتقل من لذة الشهوات إلى لذة الإيمان، وقد لا يكون هذا، وهو من فضل الله قد يمن به على عبد دون عبد بحسب حاله، فإن لم يجدها تجده يتساءل مستنكرا. وأقول لهذا وأمثاله: أخي الحبيب، اعلم أن العبد يجد أثر الذنب الواحد ولو بعد حين، فكيف بذنوب، بل كيف بكبائر الذنوب وتكرارها. واسمع لهذه التائبة تقول بعد ذكرها لحالها وما مرت فيه من قوام وكبائر وجرائم، تقول: وقد تبت الآن، ولكني أعيش في ضيق وافتئاب وعزلة عن الآخرين، إلى آخر كلامها. فأقول: ما عندي فيه الآن نتيجة ظلم النفس والإسراف في معصية الله، ولعل ما أنت فيه رحمة من الله لك، فما من هم ولا غم ولا لطف ولا وصف، حتى الشوكة إن شافها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه، فلعل ما أنت فيه الآن تكفير وطهور لك عاجلا، ليرحمك الله برحمته في دار القرار. إذن فاعلم أن ما أنت فيه من الضيق والهم إنما هو من آثار الذنوب والمعاصي، ولعله أيضا من علامات صدق التوبة، وقد يستمر هذا معك مدة من الزمن، فلا تعجل واصبر وجاهد، فقد صبرت على الشر كثيرا، فلم لا تصبر على الخير. وربما استمرت هذه الآلام النفسية مع بعض هؤلاء فلم يحتملوا، فبدأ العجز التنازلي والتراجع في حياتهم. ومثال هذا حال هذه الفتاة التي سلكت طريق الغفلة فترة طويلة، ثم هداها الله وحفظت 4 أجزاء من القرآن وسارت في طريق الخير، لكن آثار التفريط والمعصية تعاودها مرة بعد مرة، وهذا أمر طبيعي في مثل حالتها. فالقلق والخوف من الماضي، خاصة لمن أوغل في الذنب وكان له علاقة بآخرين. اسمعوها تقول: بدأت أضيع تائهة في الطريق، لا أدري أين أذهب، أرجوك أنقذني، أرشدني ماذا أفعل، لقد سئمت من حياتي، الخوف يسيطر علي، أخاف أن يفضحني ذلك الشاب على الرغم من أن جميع ما عنده لي أرجعه لي، ولكني خائفة مهمومة دائمة، أريد أن أعيش مثل غيري من الفتيات، مرتاحة مطمئنة في حياتها، أريد أن يشع الأمل في حياتي، لقد أصبحت منطوية، أخاف جدا من الغد. إلى أن قالت: إلى متى تتظل حالة الخوف تسيطر علي؟ ماذا أفعل حتى أثبت على الطريق المستقيم؟ إلى متى والألم يعتقل قلبي والأسى يرافقني في كل زمان ومكان؟ إلى متى والخوف يحرق زهرة شبابي؟ أما أنا للأمل أن يحل محله فتشرق الحياة لي من جديد؟ إلى آخر ما كتبت. وأقول لها ولأمثالها: بلى بلى، وها هو الأمل يسبق في نفسك، ولكن لا تستعجلي، لماذا تطالبين أن تكوني مثل غيرك من الفتيات؟ فأنت قد أخطأت فترة من الزمن، ولا بد أن يكون لهذا الخطأ آثار، فاصبري وصابري، ولعل هذا الألم خير لك من الغفور الرحيم، حتى لا يبقى عليك ذنب فيرفعك عنده في منازل الصالحين. أيها التائبون والتائبات، إن ذكريات الماضي الأليم لن تزول بسهولة، وستبقى آلامها وآثارها ولكنها قد تكون خيرا لكم. نعم قد تكون خيرا لكم. فكم من ألم قاد لأمل وخيرات. وإني لأعجب من بعض هؤلاء، كبار في الجاهلية خوار في الإسلام، كان وكان في الشهوات، فلما عرف طريق الخير أصبح طريع الحسرات والآهات. فقمهم فضربار الكسل والخمول، فالعمر قصير ويكفي ما ضاع منه، فلعلك أن تدرك بالباقي بر الله، ولا تستعجل حلاوة الإيمان، لا تستعجل حلاوة الإيمان وطعم الراحة والانتزام، فإن لطريق الشر ضريبة لا بد أن تدفع في الدنيا أو في الآخرة، وربما لرحمة الله بك أجلها لك في الدنيا. أن خاف أبلج، وأعني بالخوف هنا الخوف من الانتكاسة والرجوع بعد التوبة. نعوذ بالله من الحور بعد الفور، ونسأل الله الثبات على الإيمان. فكثير من السائبين والسائبات يسألون وبإلحاح عن وسائل الثبات، وحق لهم هذا. فمن ذاق حلاوة الإيمان خاف من كيد الشيطان وحكى بجند الشيطان، كيف والنفس ضعيفة ووسائل الشد تموت، وكيف والقلوب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. عن النواس بن سمعان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فمن يأمن على نفسه بعد هذا كله؟ دمعي أمام جدار الليل ينتكب، وجمرة في حنايا القلب تلتهب، وليلة نجمها يشكو تطاولها، وبدرها دابل العينين مكتئب، وصورة لضياع العمر قاسمة تسعى إلي ومن عيني تقترب، ووحشة في فؤادي أستريح لها كأنني بين أهل الدار مقترب، ما عدت كالأمس إشراقا ولا أملا، وكيف يشفق من في قلبه لهب. أخي الكريم، لا أحد يلومك على هذا الخوف، فحق لك أن تخاف على فقد الراحة والسعادة. فالهداية أغلى ما تملك، فهي أغلى والله من نفسك التي بين جنبيك. وما قيمة النفس بدون الإيمان؟ نعم، ما قيمة النفس بدون الإيمان والقرب من الرحمن؟ ولكن كن ممن دخل الإيمان قلبه، بحق، وذاق طعم الإيمان بصدق، وتاب من أجل الله خالصا، وليس لمناسبة ما أو من أجل فلان، أو فقط أخذ بظواهر الالتزام. واحرص على أسباب الثبات من علم شرعي وصحبة صالحة وتربية ذاتية جادة وعدم غلو وتشدد، ورفق بالنفس ومداومة على العمل الصالح. وإن قل والتخلص من رواتب الماضي،
دمعتك.
ومن أعظم أسباب الهداية والثبات عليها الاعتصام بالله والاستمرار في الدعاء، ومن قلب صادق متعلق بالله. كان شاب يسكن مع أمه عجوز، وكان يقضي معظم وقته أمام جهاز الدمار. كان مغرما بمشاهدة الأفلام، يسهر الليالي من أجل ذلك، لم يكن يذهب للمسجد للصلاة. وكانت أمه العجوز لا تمل من نصحه، فكان يستهزئ بها ويسخر منها. كانت تتمنى له الهداية ولا تملك له إلا الدعاء، فها هي تقوم في جوف الليل تدعو لابنها بالهداية والصلاح، ولا تسخر من تبجيله ونصحه. وفي ليلة وبينما الأم رافعة كفيها تدعو الله، وقد سالت دموع الحزن والألم على خديها، إذا بصوت يقطع سكون الليل، صوت غريب. فأسرعت الأم باتجاه الصوت، وقلبها على ولدها ووحيدها، فإذا بالولد وبيده المسحاح يحطم ذلك الجهاز اللعين الذي طالما أكف عليه وأشغله عن طاعة الله وطاعة أمه، ثم أكف على رأس أمه يقبلها ويضمها إلى صدره، وهي مندهشة ودموع الفرح والسرور على خديها. ولكن لا تعجبوا لا تعجبوا، إنه الدعاء سلاح المؤمن، الاعتصام بالله والإلحاح على الله والقرب منه سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب الثبات على الهداية أيضا حضور مجالس الذكر واستماع أشرطتها وقراءة الرسائل والكتيبات. قال تائب: مللت سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام، فدفعني الفضول لاستماع ذلك الشريط، وما إن فرغت من سماعه حتى انتابني شعور بالخوف والندم، واكتشفت حقيقة حالي وغفلتي عن الله وتقصيري تجاه خالقي سبحانه، فانفرطت في البكاء، بكيت بكاء مرا كما يبكي الطفل الصغير من شدة الندم. فلم أرجع لله رجعة منذ 12 عاما مضت من عمري الحافل بالضياع والمجود. يقول: لقد ولدت تلك الليلة من جديد. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا ولا تزغها بعد إذ هديتنا. اللهم ثبتنا على الدين، اللهم ثبتنا على الدين، وأمتنا على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اتهام التوبة. أخي الكريم، قد تتوب أو تظن أنك تتوب، وفي حقيقة الأمر أنك لم تتوب. نعم، وربما كان الإقلاع خوفا على منزلتك عند الناس، أو خوفا على عرضك أو مالك أو منصبك. إذن فتوبتك خوفا من الفضيحة أو الخسارة، لا خوفا من الجلال والإكرام. وربما كنت طلبا للراحة من الكد ومن تحصيل الذنب، أو للراحة من هم أو فرقة الذنب. وربما تبت لضعف داعي المعصية في قلبك وخمود نار الشهوة. وربما تبت من أجل فلان أو علان صاحبك الذي أحببته، أو من أجل الزوجة، أو الخوف على مستقبل الأولاد. فالتوبة هنا من أجل المخلوق وليس من أجل الخالق، ونحو ذلك من العلم التي تفضح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له. فهذه التوبة، هذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلم لون آخر. ومن صور اتهام التوبة أيضا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوته، فربما هاج حائزه وتارق شوامله. ومن اتهام التوبة طمأنينة التائب ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، لا كأنه عصى الله، حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان. ومن اتهام التوبة أيضا جمود العين واستمرار الغفلة، وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة جديدة لعلها أن تمحو تلك السيئات. وهنا هنا سؤال يتردد كثيرا عند التائبين، يقولون: هل نتذكر ذنوبنا السابقة أم أن الأفضل نسيانها وفتح صفحة جديدة؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، وله أثر كبير في استمرار التوبة ونجاحها. لأن ذكر الذنب على نوعين: ذكر للذنب محمود وذكر مذموم. أما المحمود فهو تذكر الذنب الذي يدفع النفس لعمل الخير والإكثار منه، ومحاولة التعويض لترجح الحسنات للسيئات. فما يزال العبد يذكر ذلك الذنب، وكلما ذكر أصابه من الندم والهم ما حركه لفعل الخيرات وزاد من عزمه وهمه. وهذا معنى قول ابن مسعود كما في البخاري: إن المؤمن ليرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، فتذكر ذنبك كلما غفلت أو ضعفت ليحصل لك انكسار وخوف وخشوع لله. وهذا هو طريق العبودية. ولهذا قيل: كلما تبت عن الطريق تذكر ذنبك تجد الطريق. وأما الذكر المذموم فهو أن يظل العبد يذكر ذنبه فلا يزيده إلا هما وخوفا وكثرة أذكار ووساوس، وهو لن يتقدم ولن يعمل خيرا لمحضه، بل يظل هاجسا مغلقا لصاحبه، حتى ربما أصابه مرض نفسي فأصبح منطويا مكتئبا. وبعض الناس لا يزال يذكر الذنب ويتخيله ويتلذذ بذكره حتى يشتاق لمواقعته والرجوع إليه. وفي مثل هذه الحالات خير للعبد أن ينسى ذنبه وينصرف عن تذكره بشغل وقته وفكره.
تكرار الذنب وتكرار التوبة. ربما أصيب بعض الناس بذنب يستمر معه لا يفارقه، وهو يجاهد نفسه ويصارعها لعلها أن تقلع عن هذا الذنب، ولكن لم يستطع. وقد كثر كثير من الناس من مثل هذا، بل قد يحدث في بعض النفوس صراع نفسي مؤلم، خاصة عند بعض الصالحين، مما أدى ببعضهم إلى اتهام نفسه بالنفاق، بل بعضهم حدث نفسه كثيرا بالانتكاس وترك طريق الخير، وربما كانت بعضهم قدوة أو مفتاحا للخير، فيترك خيره وما هو عليه بسبب هذا الذنب الذي لم يستطع تركه. واسمعوا في مثال لهذه الأخت تقول: بعد أن ذكرت عن نفسها كثيرا من الخير وحرصها الشديد على السر والنوافل والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وهداية الكثير من الفتيات على يديها، ومع هذا كله اسمعوها تقول: ولكن مع كل ما ذكرته لك فإني في عذاب دائم ونار تفرق توبي وحزن واكتئاب لا يفارقني. وهذا العذاب والحزن فللمعصية التي سببت لي ذلك منذ سنوات عديدة تزيد وتنقص في هذه السنوات، ولكن الذي أغلق بالي ومنامي وأصبحت لا أرتاح ولا أستطيع حتى الكلام مع صديقتي، وأصبحت عصبية المزاج، وظهر الحزن على وجهي وكلامي، والكل يسأل عن هذا الحزن. كل هذا بسبب أني أفعل هذه المعصية بكثرة، والله إنه غصب عني، فأنا لا أريد ذلك، ولكن الشيطان يغريني ويوسوس لي. ثم أقوم وأتوضأ وأصلي لله ركعتين وأستغفره وأدعوه أن يبعدني عنها، وأبكي بكاء مرا تكاد تخرج روحي معه، أتمنى أن تنشق الأرض وتبلعني ولا أفعل هذه المعصية. والله ينظر لي، فأنا أحس أن الله لا يقبل لي أملا بسبب هذا الذنب، وأتعذب أكثر عندما أتذكر حسن ظن الناس بي، وسأترك فعل كل خير والدعوة إلى الله، لأنه لا يجتمع فعل الخير والمعاصي في قلب امرئ إلا أن يدخله الرياء. فلا أدري ماذا أفعل، فأنا خائفة من الموت، من عذاب القبر، من يوم القيامة، من لقاء ربي وأنا على ذلك، وأن الله لن يغفر لي لأني أتوب ثم أرجع. إلى أن قالت: أكتب لك هذه الرسالة ودموعي على خدي من العذاب الذي أنا فيه، وجسدي يشتعل نارا من ذلك، والتي أرجو من الله أن يوفقك في إيجاد الحل. إلى آخر رسالتها. ولهذه الأخت وأمثالها أقول: أولا، لا يتصور أن عندي أو عند غيري عصا موسى لعلاج مثل هذه المشاكل، فطريق التوبة يحتاج لمجاهدة وصبر واحتساب. نعم، قد يبتلى العبد بذنب لا يفارقه، وقد تعجبون إن قلت لكم إن هذا الذنب قد يكون نعمة على صاحبه. نعم، قد يكون الذنب نعمة على صاحبه، فإذا أراد الله بعبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا العبد من طاعات كثيرة لما أحدثه من ذل لله وانكسار وندم وبكاء وكثرة توبة واستغفار وفعل لكثير من الحسنات لعلها أن تمحو ذلك الذنب. ولولا ذلك الذنب ما أقدم على هذه الحسنات الكثيرة. وأيضا، إنما ابتلاك بالذنب ليظهر فضله عليك وجوده وكرمه، وكما قيل في بعض الآثار أن الله قال لآدم: يا آدم، إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي، وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي، وأنا التواب الرحيم. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن أيتها الأخت، أيها الأخ، ذنب تذل به لله أحب إليه من طاعة تذل به عليه، وأنيب المذنبين أحب إلى الله من تسبيح المدلين. وهذا الكلام لا يصلح للمعاند المجاهد الذي سيطر الذنب على قلبه وتفكيره، فلا يندم ولا يدع لله شهوة، بل يفرح ويأنس بها إذا وجدها. وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن القيم رحمه الله فقال: والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة، فواقع الذنب مع كراهته له
يسمع من غير إصرار في نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وطفعه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه، فهو إذا وقع الذنب أو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة دليل خاضع لربه يجيب داعي النفس سارة وداعي الإيمان سارات. فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة، وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب، فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا الثاني هو الإصرار الذي أخبر الله عنه في القرآن فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولذلك قال الأوزاعي: الإصرار أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره، كما في شعب الإيمان للبيهقي: أما الذي كلما وقع بالذنب استغفر وتاب وبكى فأقلع وندم، وكلما عاد للذنب لضعفه وغلبة الشهوة عليه عاد لربه نادما مستغفرا فيرجى له الخير. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأكل به ففرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره لي، فقال الله أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ففرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال الله أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ففرت لعبدي فليعمل ما شاء. نسأل الله الكريم من فضله. ومثله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويثاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويثاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه ولا يمل الله حتى تملوا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني في كبير سماع المجمع، وقال الهيثمي إسناده حسن. يسمع لهذا الحديث الذي أخرجه الطبراني في كبير والأوسط وصححه الألباني كما في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر. ومهما قلنا فيبقى هذا ذنب ومعصية وفيه تجرؤ على الله لا يجب أن يتهاون به، ويجب الاستمرار على التوبة والاستغفار مهما تكرر الذنب، لكن لا بد من الصدق في التوبة والإقلاع عن الذنب ومسبباته كل مرة. وهنيئا لهذه الأخت الندم وهذه الفرقة، ولكني كما أسلفت أتمنى أن يتحول الندم إلى محرك للعمل من الخير والصالحات لتكون سببا لنحو ذاك الذنب مهما تكرر. وإياك والملل من الاستغفار والتوبة مهما تكرر الذنب. قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم جهاده فلا تملوا من الاستغفار. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته: أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: خياركم كل مفتن تواب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحصور. ويقول سعيد بن المسيب في قوله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب. وقال عطاء بن يسار في هذه الآية: يذنب العبد ثم يتوب فيتوب الله عليه، ثم يذنب فيتوب الله عليه، ثم يذنب الثالثة فإن تاب تاب الله عليه توبة لا تمحى. أيها السائل، كل معصية لها أسباب ودوافع وعلاج وموانع، تفكر وتأمل لتصل للحل، وتبقى العزيمة والإصرار والهمة العالية هي المفتاح بعد توفيق الله. أما أن يعرض الإنسان نفسه لوسائل الفساد ومواطن الشهوات وإثارة الغرائز وفتح باب التخيل والتذكر حتى إذا وقع في الذنب أخذ ينوح ويبكي ويلوم نفسه وهو ما زال على أرض خطيئة لم يهجرها، فعلى هذا وأمثاله أن يتهم توبته ويراجع نفسه قبل فوات الأوان. من علامات التوبة الصحيحة يقول ابن القيم رحمه الله: ومنها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها، وأن لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية، فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. إذن فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن علامات صحة التوبة كثرة خاصة تحصل القلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، تلقيه بين يدي ربه طريحا دليلا خاشعا كحال عبد بان آبق من سيده، فليس شيء وربي أحب إلى سيده من هذه الكثرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والابتسام له. فلله لله لله ما أحلى هذا الانكسار بين يدي الله، خضوع واعتراف وذل من ذلك العبد لما وقع فيه من انحراف، فما يزال ساجدا لله داعيا خائفا لله باكيا من أجل الله حتى يعلم أن الله قد تاب عليه. يستمر على هذا يخاف ذنبه ويستمر على التوبة وعلى الإصرار على التوبة، يتقلب وينطرح في ليله لبينه وبين ربه أسرار لا يعلم بها الأسرار ولا الأخيار، وهكذا العبد الصادق مع ربه الغفار. والليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمر في وجداني ويهدني ألمي، فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة تبدو الخشوع بها فهز كياني، قد عشت أؤمن بالإله ولم أدق إلا أخيرا لذة الإيمان. طريق الأمل إلى الصالحين الذين ابتلوا بذنب لم يفارقهم، إلى الذين بلغت ذنوبهم أمثال الجبال، إلى الذين ظنوا أنهم شر الناس، إلى المسرفين اللازمين أمثالنا. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المشارع، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات، ونقل الأقدام للجماعات، وإسباغ الوضوء بالثمرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا، فما أكثر الآيات والأحاديث والآثار والتي تبعث في النفس الأمل. فهذا الدين عظيم ورحمة الله أعظم، فما ظنكم، ما ظنكم برب أدخل الجنة رجلا قتل 100 نفس، وما ظنكم برب أدخل الجنة رجلا لم يسجد لله سجدة، وما ظنكم برب أدخل الجنة امرأة بغيا بمجرد أنها سقت كلبا ماء. ولكن علم الله، علم الله من هؤلاء صدق الإقبال والندم والانكسار والخوف منه والذل له، فرحمهم برحمته. نسأل الله الكريم من فضله، فهل تصدق مع الله وتقبل عليه، أم تتكل على أحاديث الرجاء والأمل بدون عمل؟ وهذا ظن البطالين المفاريس، فإن الله عزيز ذو انتقام كما أنه غفور رحيم. تأمل أخي الحبيب في هذا الحوار بيني وبين هذا التائب، قابلته ووجهه يتهلل علامات الراحة والسعادة على محياه، أشعر أن الدنيا لا تسعه مما هو فيه من الأنس والفرح. فرحت يعلم الله بحاله، وقبل أن تصافح يده كان شريط الذكريات يمر سريعا في ذاكرتي. أتذكر جيدا يوم أن قرع بابي، فاعتذر له أولادي بانشغالي وتحت إلحاحه وإصراره، وأنه يحتاجني لضرورة ماسة. خرجت إليه، وعند عتبة الباب فوجئت بوجه شاحب عليه آثار الحزن والبكاء، وأخبرتني عيناه أنها لم تذق طعم النوم. سلمت عليه فرد السلام وقد سبقني بالدخول، وكأنه لم يصدق أن الباب قد فتح له. حاولت أن أذكره أن وقت صلاة الجمعة قد اقترب، فأخبرني أن هناك أمرا هاما وأنه لا يمكن تأجيله. لم يترك لي فرصة الرد عليه، بل توجه للمجلس فدخل، ودخلت خلفه وبدون مقدمات. قال بصوت حزين: أنا لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع. حاولت مرارا، وكلما اتجهت للمسجد ثم وضع وجهه بين يديه وأجهش بالبكاء، ثم قال بصوت متقطع: نعم، كلما اتجهت للمسجد أصابتني رعشة وخوف، أجاهد نفسي أصبرها فأدخل للمسجد وأصلي مع الناس، لكني لا أستطيع أن أقف. كل شيء في جسدي يرتعش ويزيل جسدي من العرق، أحاول أن أقرأ، أن أقول شيئا، يأتيني من الوساوس والحوادث والأفكار ما يعذبني بل يمزقني، أعيش في عذاب لا يعلمه إلا الله. وفجأة وإذا بيده تضغط على يدي، فتوقف شيء الذكريات، فسلم علي بحرارة وهو يتمتم بكلمات شكر وثناء ودعوات. قطعتها عليه بقولي: كيف حالك يا فلان؟ فقال: أعيش في راحة وسعادة عظيمة لا يعلمها إلا الله. فقلت: أتذكر قولك أعيش في عذاب لا يعلمه إلا الله؟ فكم هي المدة الزمنية بين هاتين الكلمتين؟ فما هي الأسرار التي جعلت العذاب سعادة في حياتك؟ فقال: أنت أعلم مني بها. قلت: إن كنت تعني ما ذكرته لك في ذلك اللقاء فهي ليست أسرارا بل يعرفها كل مسلم. فقاطعني بسرعة قائلا: نعم، لكن لم يذق كل أحد حلاوتها. والله إنني كنت أظن السعادة في تلك الأعمال التي نعملها. وكان قد حدثني عن رحلات الزنا والرواق والمخدرات وأنواع الفساد والضياع. قال: لقد عرفت طعم الحياة، أشعر أنني أعيش مثل الناس. فقلت: على رسلك، على رسلك. فمن قال لك إن الناس ذاقوا طعم الحياة؟ إن هذا الكنز الذي وجدته يفسده الكثير الكثير من الناس. فقال متعجلا عن الصالحين منهم. قلت له: حتى بعض الصالحين يفقد هذا الكنز؟ نعم، فليس كل صالح ذاق حلاوة الإيمان. وطعم الصلة بالله، وأنت الآن تعيش في أيام جميلة، أيام التوبة والرجوع إلى الله، لتذوق حلاوة الدمعة والندم على ما فات، وأخشى عليك أن تفقد هذا الجنس وهذه العواطف والمشاعر. فكم من التائبين بل حتى من الصالحين يطلقون الحسرات والآهات على المراحل الأولى من صلاحهم. تبشير للمسجد، جلسات لقراءة القرآن وحفظه، صلاة بخشوع، ذكر وتسبيح، كثرة توبة واستغفار، صيام للأيام البيض، صلة للأرحام، وزيارة للأقارب والإخوان. فقاطعني وقال متلهفا: وكيف أحاسب على هذا الكم؟ فإني أخاف من الانتكاس والحرمان. فقلت له: الوسائل كثيرة، لكن من أهم شروط التوبة العزم على أن لا تعود للذنب. فتد بنيان العزم بهجر كل ما يذكرك بالذنب من وسائل الفساد، وخاصة الرفقة في السوء. اعرف قدر رفقه بك وحفظه لك. يوم من عليك بالتوبة فإنما نهاك عن المعاصي رحمة لك، وأمرك بالطاعة رحمة وإحسانا بك لا حاجة منه إليك. ثم إياك أن تنسى أو تغفل عن الاعتصام بالله. فإن كنت صادقا مع الله بتوبتك فاستعن بالله واعتصم بالله، فلا عاصم لك إلا الله. قال: كيف؟ قلت: بأن يلهج لسانك بالدعاء والذكر والتوبة والاستغفار وكثرة قراءة القرآن. فأنجع علاج للسبات وضرب الشيطان ووسوسته كثرة ذكر الله. الفنانون والتوبة. ولأن عصرنا عصر إعلام، حتى أصبح أهل الفن والطرف وللأسف نجوما وقدوات لبعض الناس، ولأن توبة الكثير منهم وخاصة الممثلات تحول إلى طوفان بالوسط الفني، حيث الاعتزال وارتداء الحجاب بل والدعوة إلى الله. ولأن أكثر وسائل الإعلام لم تظهر هذه الصحوة في عالم الفن، بل تحاول حجبها عن الناس أو تشويهها وإثارة الشبهات حولها، كما لابد من الإشارة لبعض أقوالهم، وها هم يصرخون ويحذرون بعد أن عرفوا الحقيقة. فهل من معتبر؟ هل من معتبر؟ فهذا ممثل وزوجته يقولان: لقد أدركنا الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، وهي أن الإنسان مهما طال عمره فمصيره إلى القبر، ولا ينفعه في الآخرة إلا عمله الصالح. وممثلة أخرى تقول: حقيقة كنت في غيبوبة عن الإسلام سوى حروف كلماته. وهذه ممثلة ثالثة تقول: لأول مرة أحسست بنقاء الإنسان في حرم الله، فقررت التوبة وتركت سبيل الالتزام، حيث أحسست بالفرق الهائل بين حياتي سابقا ولاحقا، فقد صار لحياتي قيمة ومعنى. وتقول أخرى: أندم على كل لحظة مضت دون أن أتقرب إلى الله. وتضيف: لم أعد أستمع لأغنياتي ولا لأغنيات غيري، فالقرآن يكفيني. ويقول زوج إحدى المذيعات التائبات بعد ابتدائها الحجاب: كنت أتوهم أنها سوف تتحول إلى زوجة معقدة ومتدمسة ومزدحمة، لهذا كنت أتقوه كثيرا من قرارها ابتداء الحجاب. ولكن فوجئت واقعيا بعكس ذلك تماما، فقد تحولت إلى إنسانة أكثر رفقة وتسامحا، ووجدت اهتمامها يتزايد بي كزوج وبأولادنا وبيتنا. ولما سألتها عن سر هذا التغير قالت: قرأت القرآن ودرسته وعرفت حقوقي وواجباتي كزوجة وكأم وكربة بيت، واليوم أنا أكثر تمسكا. يقول الزوج: واليوم أنا أكثر منها تمسكا بقرار توبتها وارتدائها الحجاب، إذ إنها تستيقظ كل يوم في الرابعة صباحا قبل صلاة الفجر، وقبل ذلك كانت لا تستيقظ إلا في الواحدة بعد الظهر، كما أنها تحثني وأبنائي على آداء الصلوات وتحفظهم القرآن وتعلمهم أحكام الدين. وكل ما أقوله إنني أدعو الله لها أن تستمر في هذا الطريق، وأحمد الله الذي هداها إليه، وأدعوه أن يحفظها من كل شيطان رجيم، إلى آخر كلام زوجها. وهكذا أحبتي، لا تزال أفواج التائبين من الفنانين وغيرهم إلى الله تسرى، وقواتلهم تسير إلى الله سيرا حديثا، رغم طولة الباطل وحيجانه، ورغم كثرة وسائل الإغراء والشهوات. ولا يهمكم، لا يهمكم كثرتها، فإنها امتحان، وربي لسفك العبد مع ربه. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأخيرا تذكر واحذر، ورب فتى يسعى إلى كل جلة ويحبو إلى الخيرات وهو حزين، فراء له العيش الجميل فغره، وقد تخدع الدنيا فتى فيهون. أقول له أسرفت في فعل منكر وجاوزت حد الله يا مسكين، بذلت له نصحي وقلت له اعتمد على خالق يعطي الفتى ويصون. أيها الغافل ماذا دهاك حتى بعت هداك بهواك، كيف تعصي مولاك وهو يرعاك، يا من أطلق لقلبه الهيام في أودية المعاصي والشهوات، وأطلق لعينه النظر إلى الحرام، ولسمعه التلذذ بالغناء والفحش من الكلام، ولجوارحه العبث بالغير والمبادئ. أيها العافي كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلام أسدل ستره وأنت في عجائب. أيها العاصي قل ما شئت فهو مكتوب، وعمل ما شئت فأنت محاسب. أيها الكاتب اكتب بيدك ما شئت، أيها الشاعر اشعر كيف شئت، أيها المسافر سافر أنا شئت وعمل ما شئت. أيها الغافلون اعملوا ما شئتم، ولكن قبل أن تتقدموا خطوة اعلموا أن هناك كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأف لمن فعل شيئا فلم يجعله في رضاه، وتبا لمن أسرف في القبيح ونساه. أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى، وبالحزن الطويل على الذي قدمته أو لا، نسيت قبيح ما أسلفت والرحمن لا ينسى. فبادر أيها المسكين قبل حلول ما تخشى، بإقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى. تذكر أخي أن من جاهد نفسه في الله هداه، ومن أتاه يمشي خرولة أتاه، ومن تقرب منه جبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أتوب إليك إلهي متابا، ومهما ابتعدت أزيد اقترابا، ومهما تجاوزت حدي فإني أوجه نحوك قلبا مجابا. إلهي وأنت قريب مجيب أناجيك أطلب منك الثوابا. فتب أخي فإن رحمة الله لمن جاهد نفسه وندم واستغفر، وليست للغافلين المسرفين. فإنك تقرأ في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. والمغفرة لمن؟ وإني لغفار لمن تاب. فلا تنظر لجانب الرحمة فقط، بل وانظر لجانب العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فتب أخي واعلم أن الهوى يقسي القلب، فلا تيأس وأكثر من التنكيل، إذ تفجر ينابيع الإيمان. أكثر من الاستغفار والتوبة، وحاول وجاهد واصبر ولا تستعجل النتائج، فإن لهذه المحاولات المتكررة آثارا ستجدها ولو بعد حين. فيا أخي الغالية ويا أخي الحبيب، هل ستتفجر ينابيع الخير فيك؟ وهل ستسير هذه الدمعة على خديك؟ فإننا نعلم أناسا لم تدمع أعينهم يوما من الأيام من أجل الله، لم يذوقوا حلاوة المناجاة لله، لم تتل الدمعة على الخدين خشية وخوفا من الله. فعجل وبادر ولا تسوف، فالأيام تمر والصفحات تنطوي، والأعوام تتوالى، والموت يتخطف الجميع. فكم صديق جحد، وكم صاحب لا انتهى، أعماركم تمضي بسوف، وربنا لا تغنمون سوى عسى ولعلما، هم المسوف كالتعلق بالسماء. أيامكم تمضي عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. أخي الحبيب كل عمل تكرهه تكره الموت من أجله اترك، ثم لا يغرك متى مت. فهل فكرت في مصيرك بعد الرحيل؟ اعلم أن الموت لا يفكر، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيل. يا رب يا رب يا رب ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرجيك، لا ملجأ له ولا منجأ له منك إلا إليك، أنت معاده وبك ملاذه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يهيضون عظما أنت جافره. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم أعن التائبين، اللهم رد قلوبنا إليك ردا جميلا، اللهم أعنا على أنفسنا الضعيفة ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إننا ضعفاء مساكين لا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم اجبر سترة قلوبنا وضعف نفوسنا، اللهم إنك ترى حالنا وتطلع على مآلنا، اللهم إنك تعلم مقالنا، اللهم فاغفر ذنوبنا وخذ بأيدينا إليك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا ونعلن فقرنا إلى رحمتك، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، اللهم يا حي يا قيوم، من حضر هذا المكان اللهم فتقبل منه واغفر ذنبه واجبر ستر قلبه، اللهم لا تفرجنا إلا وقد قلت لنا، قوموا مغفورا لكم أجمعين، اللهم أنت المنان وأنت الرحيم الرحمن، نسألك من فضلك يا كريم يا عظيم الشان، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب غيرك ربنا قد أوقدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم احفظ نساء المسلمين من التبرج والسفور، وفقهن في الدين، ومن أرادهن بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيرا عليه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم الضمانة الصالحة الناصحة، وألف بين قلوبهم وبين رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.